ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله في باب كتابة الحديث، ذكر النوع 25 كتابة الحديث وضبطه في مسائل. الأولى، إحداها اختلف السلف من الصحابة والتابعين في كتابة الحديث، فكرهها طائفة منهم ابن عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة وابن عباس وآخرون. هنا ينقل أسماء من الصحابة الذين كرهوا الكتابة في الحقيقة، لكن الذين نقل عنهم أو نقلت عنهم كراهة في الكتابة كتابة الحديث، نقلت عنهم كتابتهم للحديث أيضا. وذكرنا أنه أحسن كتاب في هذا الباب الذي يثبت كتابة الصحابة أو كتابة كثير من الصحابة، ثم أنهم مئات من التابعين، ثم تسلسلت الكتابة إلى أن دونت السنة الكتاب الذي جمعه محمد مصطفى، الشيخ محمد مصطفى العظمي حفظه الله، في كتابه دراسات في الحديث النبوي. وكانت هذه المسألة في الحقيقة من المسائل التي كانوا يتذرعون أعداء الإسلام المستشرقون ومستشرقون كما قال بعضهم، يعني هناك مستشرقون الأعداء الغير المسلمين الذين تعلموا علم الشرق علم الشريعة، ومنهم أخذ هؤلاء وسرق أذنابهم من المسلمين مثل أبي رية وأمثاله في الهند أيضا، وفي باكستان ناس أخذوا وتلقفوا ولاكوا هذه اللقمة التي لاكتها أو لاكها اليهود والنصارى وغيرهم من قديم الزمان. قالوا إن الحديث لم يكتبوا، كان الصحابة يمتنعون الكتابة، وأئمتنا رحمة الله عليهم ألفوا من قديم الزمان ما يثبت كتابة غير واحد من الصحابة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، تقييد العلم الخطيب، وكذلك كتب المصطلح الرامة هرمزي في المحدث الفاصل، كذلك كل من كتب كتابة الحديث، كل من كتب في علوم الحديث ذكر كتابة عدد من الصحابة، لكن الكتاب الجامع الذي جمع عددا كبيرا من الصحابة والتابعين هو كتاب دراسات في الحديث النبوي، وقال شيخه من اليهود والنصارى أن هذا الكتاب آخر كتاب في هذا الباب الأخير. لكن ذكرت لكم أن فيه بعض الخلل، يعني الكتاب فيه بعض الخلل، قد يذكر عن بعض الصحابة أنهم ذكروا أو رأوا الكتاب وكان عندهم كتاب والأسانيد إليهم لا تثبت، لكن الأكثرين ثبتت عنهم. هنا ذكر النهي والكراهة عن بعض الصحابة، منهم ابن عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت. زيد بن ثابت كان له كتاب، وهو كان كاتبا في الحقيقة، وهو كان كاتب الوحي، كذلك كان كاتب القرآن في زمن أبي بكر وعثمان وغيرهم وغيرهم، كل هذا على كل هذا. فالذين نقلت عنهم كراهة وردت عنهم بأسانيد صحيحة الكتابة أيضا، إلا بعضهم كانوا يقولون لا تكتبوا حتى لا يختلف القرآن بالسنة، وعلى هذا كانوا يمنعون بالحقيقة في أول الأمر. فلما شعر الناس ودخل الإسلام والإيمان في قلوبهم جيدا وتوسعت أدوات الكتابة، فكانوا يكتبون وكانوا يأمرون، وكانت كتاتيب يكتبون فيها الأحاديث والمجالس كانوا يستعملون ويملون الآخرين، وأباحها طائفة وفعلوها منهم عمر وعلي وابن الحسين وغيرهم من الصحابة الكثيرين. ثم تتابع التابعون وغيرهم إلى أن وجدت هذه الدواوين في القرن الثالث بكثرة، وإن كانت الكتابة مفرقة فأخذت شفاها بعدما كانت له كتاب أيضا. والإمام أحمد رحمه الله كان يرى عيبا في الراوي الذي يحفظ الكتاب حفظا فقط، يحفظ الحديث حفظا فقط، يقول فلان لا بأس به إلا أنه لم يكن عنده كتاب، يعني كان يروي من حفظه. ومهما كان الإنسان حفاظا ومهما كان ذكارا إلا أن الذاكرة خوانة، قد تطرأ عليه النسيان الاختلاط، يطرأ عليه النسيان، يطرأ عليه الاختلاط، فيكون تترك روايته لأنه ليس عنده كتاب يرجع إليه. فلذلك كانوا يجعلون شاهدين لأنفسهم الكتابة والحفظ، وإذا شك في حفظ ما فكان يرجع كتابه. وحكاه عياض عن أكثر الصحابة والتابعين منهم أبو قلابة وأبو المليح، ومن ملاح قولهم فيه يعيبون علينا أن نكتب العلم وندونه، وقد قال الله عز وجل: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. يعني ما أن الله علام الغيوب، لكنه كتب كتاب أو كتبه عنده وهي محفوظة عنده في اللوح المحفوظ. قال البرقيني: يعني استدل به على جواز الكتابة لأن الله تعالى كتب كتابه. قال البرقيني: في المسألة مذهب شارح حكاه الرامحورمزي في كتابه المحدث الفاصل، وهو الكتابة والمحو بعد الحفظ. وهذا أيضا كان موجودا، أنهم كانوا يملون على الطلبة في الكتاب على الألواح، يكتب ثم يحفظ، سواء كان حفظا للقرآن أو حفظا للحديث، ثم يمحو حتى لا يعتمد على الكتابة أو لا يكتب في جهة ما، ويكون دائما مذاكرا محافظا لما حفظه. هذا كان هذا للطلبة الصغار. وإذا وقتنا هذا موجودا في بعض البلدان لحفظ القرآن خاصة، حتى لنا بعض الإخوان المغاربة يقول: أنا كثرت في حفظ القرآن 20 لوحا. كيف هو؟ يقول: يكون عندنا خشبة صغيرة مجملة مدورة، ويكون اللوح، ما أدري الإخوان المغاربة أحد موجود هنا، واللوح يكتبون عليه ألف باء تاء أو الآية، ثم بعد ذلك يضغط عليه الطالب، كلما يضغط كأنه يثبت. هذا أثر نفسي في الحقيقة. نعم، يقول: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم. يقول: كنت كثرت 20 لوحا أو أكثر من هذا. يقول: وكلما يكون لوح متين ويضغط عليه، يضغط عليه حتى يجعل فيه عبرة أو شيء. والآن كان موجود هذا إلى وقت قريب، وموجود هذا خاصة في بلاد المغرب، موجود طريقة الحفظ لهذه السورة. يكتب اليوم الذي يحفظه 3 آيات 4 آيات 5 آيات، ويحفظ ثم يمحو الغدي، وليس عنده ولا يراجع إلا من المصحف تمام، يعني ليس عنده كتابة خاصة من الصلاة، لكنه يراجع من المصحف. فهذه الطريقة كانت، ما كانت عندهم مصاحف إلا أنهم كانوا يحفظون ثم عليها يحافظون، ثم أجمعوا بعد ذلك على جوازه. وزال الخلاف، يعني إن كان الخلاف في الصدر الأول لما جاءت بعض الروايات، فكان في نسب من الأسباب، ثم زال الخلاف حتى في زمن الصحابة كانوا يكتبون الحديث، ويسأل بعض من يكتب إليه. كذلك العلوم الأخرى، قال ابن الصلاح: ولولا تدوينه، تدوين الحديث في الكتب، لدرس في العصور الأخيرة. لم يكن تدوين في الحديث، لا شك أنه لا يورث، والحفظ يضعف، لا يأتي يوم إلا وبعده شر منه. الإنسان مهما كان في الزمن الأول كانت أشغالهم وهمومهم قليلة. بعض المحدثين رحمة الله عليه كان إذا خرج في السوق فكان يجعل في أذنه حكمة حتى لا يسمع كلاما، فإذا سمع كلاما كأنه يغرق في قلبه، يلتفت في قلبه ما ينسى، ولذلك ما يريد أن يدخل في قلبه أشياء غير كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المستنبط من هذين. كان هكذا، لأن حفظهم كان، عملهم كان صافي، إيمانهم كان أقصى، كذلك أيضا كانت الأجواء ليس فيها هموم كثيرة وكذا، هذه الأمور التي توثر في الذاكرة. فلو لم يكن هذا في هذا الزمان الذي فيه ينسى حتى الأطفال، يعني مثل الشيوخ في الزمان القديم، فلدرس أي إمها في العصر الأخير. وجاء في الإباحة والنهي حديثان، فحديث النهي ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتب عني شيئا إلا القرآن، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحوه. إذا كان كتب غير القرآن شيئا فليمحوه، لا يكتب شيئا. وحديث الإباحة قوله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. أبو شاه، شاه آخره ليس تاء موقوفة عليها، ليس أبو شاه حتى إذا وقفت فيكون شاهاً، لا، شاه هذا مثل تاء شاهان، شاه شاه في كلمة في اللغة الفارسية بمعنى الملك. لا يقول أحدكم، لا يسمي أحدكم شاهان شاه، أي ملك الأملاك. فهنا أبو شاه ليس أبو شاتم. هذا في البخاري ومسلم أنه لما سمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة قال يا رسول الله اكتبوا لي هذه الخطبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه. هذا كان صحيح بعد مضي سنين طويلة من أول الأمر من الليل، فيكون الأمر الأخير ناطقا للأمر الأول. ثم على ما فسر العلماء يأتي سبب النهي زال، فلما زال فرجع الأمر إلى الإباحة التامة ويكون الخلاف زال زوالا تاما. وروى أبو داود والحاكم وغيرهما عن ابن عمرو وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أسمع منك الشيء فأكتبه. قال نعم. قال في الغضب والرضا؟ قال نعم. فإني لا أقول فيهما، أي في كلتا الحالتين في الغضب والرضا، إلا حقا. وفي رواية لا يخرج من هذا إلا حقا. وفي رواية أخرى من هذه رواية الحاكم، رواية أبي داود فيه أني كنت أكتب فنحتني قريش فشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اكتب، فإنه قال في الغضب والرضا؟ قال نعم. فإنه لا يخرج مني إلا حق. فهذا الحديث يدل على جواز الكتابة أمام النبي صلى الله عليه وسلم مع ورود نهي، فلا بد أن يجمع بين هذه الأحاديث كما يأتي. وقال أبو هريرة ليس أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا عنه، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. رواه البخاري. هذا وقت ما ذكر أبو هريرة، وكان حفاظة أحفظ الناس أو أحفظ الصحابة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف لا يكون هكذا وقد كان خلص نفسه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقولون إن أبا هريرة قد أكثر، وإن الناس كان يشغله مصطفق بالأسواق، وإن أبا هريرة كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم بشبر بطنه. والشيء الثاني، كيف لا يكون أحفظ الناس وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني أسمع منك أشياء أنساها؟ فقال يوسف ابسط لي رداك، فبسط رداي. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال ضمه إلى صدرك، فضممته إلى صدري فلم أنس شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده. فبركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ما نسيه، لكنه كان عنده يقول هو كان يكتب وأنا لا أكتب. ليس المقصود منه أن عدم كتابتي أنساني، فهو يحفظ ويكتب، فإنه كانت أحاديث أكثر. وقت ما ذكر هذا قد يكون والله أعلم عند عبد الله بن عمر أحاديث أكثر، أو فيما يظن أبو هريرة ظنا أن عنده أحاديث تكون أكثر وأنا ربما أقل. لكن اتفقت الأمة على أن من رجال الصحابة أكثر الناس رواية وحفظا عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو هريرة. وهذا الحديث رواه البخاري. وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رجل من الأنصار يجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمع منه الحديث فيعجبه ولا يحفظه، فشك ذلك إلى يحفظه لا يقدر أن يضبطه، فشك ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم استعن بيمينك أو ما بيده إلى الخط. هذه الرواية في الحقيقة من حيث الإسناد ضعفه الإمام البخاري رحمه الله، وقال فيه خليل بن مرة أو خليل بن مرة منكر الحديث أحد الرواة، إلا أنه يعني يكون شاهدا إذا كان يعني ليس نكارة أو ضعف جدا، فإما أن يغني عنه الأحاديث الصحيحة الأخرى أو نقول إذا كان ضعف قليل فيكون يتقوى بمثله. ويجوز أن تذكر مثل هذه الروايات التي رواتها ليسوا مطلعين ولا كتابين بجانب الروايات الصحيحة، فعلى هذا ذكر. وأسند الرام حرمزي وهو محمد بن حسن بن خلاد الرام حرمزي في كتابه المحدث الفاصل عن رافع بن خديج قال قلت يا رسول الله إنا نسمع منك أشياء فنكتبها، قال أكتب ذلك ولا حرج. وروى الحاكم وغيره من حديث أنس وغيره موقوفا قيد العلم بالكتاب، قيد العلم بالكتاب. كتاب تقييد العلم للخطيب فيه عن ابن عباس رضي الله عنه يا بني قيد العلم بالكتاب، مثل هذا تماما. وأكمل الديلمي عن علي مرفوعا إذا كتبتم الحديث فاكتبوه بسنده وفي الباب أحاديث غير ذلك، يعني قد تكون صحيحة إسنادا عن الصحابة ولم يكن، لكن واقع الأمر أنهم كانوا يكتبون ويكتب بعضهم إلى بعض ويكتب بعضهم ويطلب أن يكتب إليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك هناك حديث النهي وهناك حديث الإباحة، كيف الجمع بينهما؟ وقد اختلف في الجمع بينهما، يعني هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالمتناقضات اليوم ينهى وغدا يأذن؟ ممكن إذا اختلفت كما يقولون التناقض أو التعارض من شروطه أن يكون اتحاد الوقت واتحاد السبب. إذا كان اليوم أمر بشيء وغدا نهى عنه شيء لا يقال أنه متناقض، هذا أمر واضح. التباين أو التناقض كما قالوا يشترط له اتحاد الزمان، اتحاد المكان، اتحاد الوقت، اتحاد السبب، كل هذه إذا اتحدت فيحصل تناقض. لكن إذا ثبت أن أحد الأحاديث حديثين متأخر والأول الذي فيه النهي والثاني فيه الإباحة، فالمتأخر يكون ناسخا للمتقدم. وهذا أمر معروف في حياتنا اليومية، الوالد يقول لوالده يوما ما هذا الشيء لا تفعل، اليوم الثاني يقول اذهب وأمل وجيب وكذا، فهذا أمر واضح. مثل هذا النبي صلى الله عليه وسلم المشرع للأمة كان يأمر وينهى على أمر الله تبارك وتعالى له. فاختلف في الجمع بينه وبينها وبين حديث أبي سعيد السابق كما أشار إليه المصنف قوله فالإذن لمن خيف نسيانه والنهي لمن أمن النسيان، هذا تأويل. قال بعضهم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة الناس الذين كانوا يقدرون على الحفظ، لأن الكتاب قد يعتمدون عليه والحفظ يكون دائما معه، فحافظ القرآن يكون قرآنه في صدره حيث مشى القرآن وجنته في صدره كما قال ابن تيمية رحمه الله. وأما الذي يعتمد على الكتب والقماطر فإذا انتقل إلى مكان ليس معه كتبه فلا يقدر أن يتكلم ولا يقدر أن يكتب ولا يقدر أن يحقق شيء. ولذلك ابن تيمية رحمه الله الحفاظ الحافظ علامة الأثر كان لما سجن في قلعة دمشق جاء في الروايات أنه طلب من الطباخ أن يرمي إليه الفحم الذي يزيد عرضه سبحان الله من الطبخ، فكان يكتب على جدران القلعة تفسير القرآن الكريم، كلما نقل من تفسير القرآن الكريم كما ذكر ابن عبد العادي وغيرهم من جدران قلعة دمشق التي كتب عليها بفحم الطبخ سبحان الله. فما دام علمه معه فرمى علمه بفضل الله تعالى عن حفظه، لكن إذا كان الشخص يعتمد هذا هو السبب الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الحفظ دون الكتابة. والكتابة كانت شحيحة، أدواتها كانت ثقيلة، يكتبون على ماذا؟ كانوا يكتبون على صحاف النخل وعلى أكتاف البهائم، الكتف هذا الذي يأكلونه كانوا يحفظون، والكتف ربما يكتب فيه كذا من الأسطر. الإمام الشافعي رحمه الله يقول كنت أسكن في منى، بيته كان في منى قرشي أبنا جدا، فكان بيته في منى، وكنت أجد الأسطاف كثيرا فملأت من كتب الفراسة جرتين، يقول يعني كان يكتب عليه ويملأ به جرة، هذا جرابه ورفه وصندوقه الجرة يقول. فالحاصل أنهم كانوا يكتبون على هذه أدوات حفظها صعب ونقلها صعب، فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالحفظ في أول الأمر، ومن كان حافظا يقدر أن يحفظ، وكان ينهى ويأمر، ينهى عن الكتابة لهؤلاء ويأمر بالكتابة للذي كان شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سوء حفظه. فهذا جمع أو نوع من الجمع بين الحديثين. وخيف اتكاله على الخط إذا كتب فيكون النهي مخصوصا بمثل هؤلاء، وقد أسند ابن الصلاح هنا على الأوزاعي أنه كان يقول كان هذا العلم كريما يتلقاه الرجال بينهم، فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله.
نعم
صحيح هذا وارد، يعني كما قال الثوري رحمه الله علم الحديث ذكر لا يقدر عليه إلا ذكران الناس، يعني قد يكون الناس فيهم غير ذكران أيضا، ويقول يقول ما يقدر عليه إلا الذكران كانوا يحفظون ويسهرون ويتعبون ويكتون، أما الكتاب ويمكن واحد أغنى الناس ويجمع مئات الآلاف من الكتب، لكن إذا سئل عن شيء ربما ما يعرف هذا الكتاب إن كان موجود وليس موجود. نعم قد يكون في مكتبته، لكنه إذا ذكرت له أن هذا الكتاب طلع في طبعة جديدة قال جيبوا لي يا شيخ عندك موجود، نعم هو موجود، فيكون ما يعرفون ما عنده، لكن إذا كان الكتب فلا شك أنه يكون مستحضرا. أو نهى عنه صلى الله عليه وسلم حين كيف اختلاطه بالقرآن، نعم هذا هو أيضا الواقع أنه ما كانت عندهم أدوات الكتابة الخط الثابت أو ما يكتبون عليه إلا نادر قليل، فإذا سمع آية من كتاب الله تعالى كتب، وإذا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم بجانب الآية يكتب الحديث، يخاف اللبس معه كذا، هذا واقع الأمر في الحقيقة، فيتقادم الزمان فيظن أنه كله حديث أو كله القرآن، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم وأذن فيه حين أمن من ذلك فيكون النهي منسوخا. وقيل المراد بالنهي عن كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة، لأنهم كانوا يسمعون تأويل الآية فربما كتبوا الآية نزلت في كذا، وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وكتبوا معا مع الآية في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان هو يميز الذي يجد هذه الأثارة من العلم وراثة ابنه أو ابن ابنه فيما بعد لا يقدر أن يميز أن هذا حديث وهذا قرآن، فنهوا عن ذلك لخوف الاشتباه. وقيل النهي خاص بوقت نزول القرآن خشية التباسه والإذن في غيره، يعني كأنه يريد أن يقول قائل هذا القول أن النهي كان مخصوصا بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا القول يضعف حينما نرى أن الصحابة كانوا يكتبون أمام النبي صلى الله عليه وسلم واستأذنوا منهم، ومنهم من أعل حديث أبي سعيد الخدري لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، الإمام البخاري رحمه الله قال هذا ليس لم يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، توهم بعض الرواة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو رأي أبي سعيد الخدري قوله وقال لا تكتبوا غير القرآن، فجعله بعض الرواة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه يقول بقي لنا حديث الإذن والإباحة للكتابة. وقد روى البيهقي في المدخل عن عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب أراد أن يكتب السنن والآثار فاستشار في ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأشاروا عليه أن يكتبها، هذا نفسه إذا كان الصحابة أصحاب الرأي الذين كانوا يستشارون المستشارون لعمر رضي الله عنه، وهم لا شك أنهم يكونوا من أصحاب الرأي وأصحاب العقول المعروفة والعلوم عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كانوا أشاروا أن يكتبها فهذا نفسه دليل على أن الصحابة كانوا يستشيرون الكتابة، فصفق عمر يستشير الله فيه شهرا ثم أصبح يوما وقد أذن الله له، أي أظهر الله له باليقين، فقال إني كنت أردت أن أكتب السنن وإني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله، وإني والله لا ألبس كتاب الله لا ألبس كتاب الله بشيء أبدا، وهذا نفسه كأنه يوحي أنهم كانوا يكتبون مع كتاب الله أو أراد أن يكتب السنن الآثار مع كتاب الله تعالى، والله أعلم. ليس على النهي المطلق، وتدل الروايات أن عمر رضي الله عنه نفسه كان يكتب الأحاديث ويأمر بالكتابة، وكتب إلى بعض أولياء البلاد أو المدن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى هنا في باب النهي عن الكتابة والإباحة للكتابة، ولو فرضنا أنه في عهد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كان الاختلاف في عهد التابعين لم يكن اختلافا مطلقا، الإجماع من جملة أدلة الشريعة، الكتاب والسنة والقياس والإجماع. لو كان أمرا مبسوطا به من النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يجمعون، ما لا تجتمع أمتي على ضلال. فالإجماع حاصل في زمن التابعين كاد أن لا يكون إلا ناس قليلين نقل عنهم عدم الكتابة. كتاب تقييد العلم في الحقيقة للكتيب البغدادي من حال من أعظم الكتب في هذا الباب، تنظرون به. ثم على كاتبه صرف الحمة إلى ضبطه، من أدب المحدث أن إذا كتب الحديث أن يصرف حمته إلى ضبطه، أي ضبط الحديث وألفاظ الحديث، لأنه ما عدم الضبط قد يتغير المعنى وقد يكون ينعكس المعنى، وتحقيقه شكلا ونقصا. الشكل بالحركات والضبط بالحروف، والنقص هو بالحروف، يعني هم يقولون الضبط والشكل. الشكل بالحركات بفتح حمزة أو بفتح الحاء وبفتح وسكون الميم وكذا، فقد يكون بالحروف. فتقول يعني العباس، عباس بضم العين، بفتح العين وشدة الباء الموحدة حتى لا يختلط بعياش، لأنه يكون هم كانوا ما ينفتون في الغالب، فاستحسن واقترح أن يضبطوا وينفتوا، فيقول بفتح الياء الباء المشددة الموحدة، الموحدة يعني بنقطة واحدة. المثنات يقولوا التاء وتاء من فوق، إذا قالوا المثنات من تحت ماذا يقصدون؟ هذا يجد الإنسان هذا النوع من الإطلاقات في كتب الضبط عند أئمتنا رحمة الله عليهم، منهم الدارقطني له كتاب، وكذلك كتاب يعني التصريف أظن، وضبط فيه كذلك ابن ماثولة، الأمير ابن ماثولة رحمة الله عليه له كتاب الإجمال، فقد ضبط فيها الأسماء، وكذلك كانوا يضبطون ألفاظ الحديث أيضا، موجود في كتاب السراني بضبط الكلمة بفتح موحدة أو مثنات تحتية أو فوقية، معجمة مهملة إلى آخره. فينبغي أن يصرف الهمة إلى ضبطه وتحقيقه شكلا ونقصا، يؤمن ما هم اللبس ليوديه كما سمعه، لأنه من الممكن أن يكون سمعه من الشيخ كلمة ينسى كيف نطق الشيخ، ولا شك أن أخذ الحديث شفاء حتى لو كان الكتاب حتى في هذا الزمان، فلا ينبغي للإنسان أن يكون صحفيا، لا يكون يأخذ من الصحيفة من الكتاب، لأنه إذا كان من الكتاب يأخذ فربما يصحف حيان ما حبان ما حنان، قد يكون كل هذه وما جنى تصريف وارد، لكنه إذا أخذ من لسانه فيكون هو الأفضل. قال العوزائي: نور الكتاب إعجامه، الإعجام أي نقصه. قال رام هرمزي: أي نقصه أن يبين التاء من الياء والحاء من الخاء. وقال: والشكل تقييد الإعراب. قال ابن الصلاح: إعجام المكتوب يمنع من استعجامه، نقص المكتوب يمنع من استعجامه، أي من كونه مهملا، من كونه غير معلوما، معجما غير معلوما. وشكله يمنع من إشكاله، إنما يشكل ما يشكل. عامة الكلمات لا تشكل، لكنها إذا أمكن الإشكال أو إذا خيف من الإشكال مثل كلمة ينبغي أن ينقض ويضبط، ليست كل كلمة تحتاج الضبط والشكل. قال: وكثيرا ما يعتمد الواثق على ذهني وذلك وخيم الحافظ، يقول أنا حافظ هذه الكلمة بهذه اللفظة، لكنه قد تمضي عليه سنون طويلة، 30 سنة، 40 سنة، وينسى كيف كان سمعه، فإن الإنسان معرض للنسيان. وقد قيل إن النصارى كفروا بلفظة أخطأوا في إعجامها وشكلها، قال الله تعالى في الإنجيل لعيسى: أنت نبي ولدتك من البتول، ولدتك من البتول، فصحفوها وقالوا: أنت بني نبي، قرأوها ماذا؟ بني ولدتك، مو ولدتك، فجعلوا عيسى ابن مريم لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح، او يعني ان الله ثالث ثلاثة، وكانوا يقولون المسيح ابن الله او عزير ابن الله، فهنا صحفوا كتابهم وقرأوا خطأ، والإنجيل فيه أنت نبي ولستك من البتول، وقالوا أنت بني ولستك من البتول. نعم. وقيل أول فترة وقعت في الإسلام سببها ذلك أيضا، وهي فترة عثمان رضي الله عنه، فإن فترة عثمان مقتل عثمان رضي الله عنه، الملافتات التي حصل فيها أو حصلت فيها هذه الفاجعة في الحقيقة كثيرة جدا، من جملتها ذكروا قالوا فإنه كتب للذي أرسله أميرا إلى مصر، إذا جاءكم إلى أهل مصر كتب إذا جاءكم فاقبلوه، يعني اقبلوها من عليكم، فصحفوها فاقتلوه، فقالوا إنهم عثمان يوجه شخصا ويخون ويأمر بقتله، لو كان يريد قتله كان يقتله بنفسه، فهناك حصلت المفسدة. والحقيقة إن هذه فيها تدبير وبالليل من أعداء الإسلام دبروا الكتاب وأخذوا ختم عثمان رضي الله عنه وختموا به. يكتب الكتاب على لسان الشخص كما جاء في كلامه كما ذكر في فضائل الصحابة. فإذا يعني هي من جملة الأسباب التي كانت قالوا أن عثمان خائن وأن عثمان كذاب، كان أرسل شخصا باسم الأمير وقال أنت أمير مصر، والناس أمرهم بقتله هذا الذي جاءكم، إذا جاءكم فاقتلوه، يعني لأجل التصحيح، لو كان منحوسا فاقبلوه ما كان يحصل هذا التصحيح. وكتب بعض الخلفاء إلى عامل له ببلد أن أحصي المخنثين، أحصي المخنثين أي بالعدد، يعني عدة كم من المخنثين. هذه قد يكون من الأشياء الأدبية المخترعة، وإلا ما فائدة إحصاء المخنثين، لكنه قد يكون والله أعلم له معنى. كنت أفكر ما وجدت هذه بإسناد صحيح في أي مكان، لكن لأن هؤلاء كانوا في زمن ما يدخلون على النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع من بعض المخنثين أنه قال يا رسول الله ألا تتزوج من بنت فلان في الطائف، لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم الطائف وقطع الله له الطائف قال ألا تتزوج من بنت فلان فإنها تقبل بثمان وتجبر بثمان، يعني هي صحيحة الجسم ومليئة الجسم وكذا، تقبل بثمان وتجبر بثمان لما تفطره. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلوا خلاء النساء، ولعل هذا إذا عرف بعيانهم ينبغي أن يكون عليه مراقبة ولا يدخلوا في النساء لأنهم صلب الفساد، قد يكون. لكنه كتب أن تحصي المخنثين عبادك فصحفها بالمعجمة، أي اخفي المخنث. الله أعلم صحة هذا، لكنه في الحقيقة قد يقع. الدارقطني رحمه الله ذكر في كتاب التصحيح أن التصحيح من ما يعني ذما للتصحيح، أن التصحيح لا يسلم منه حتى كتاب الله تعالى إذا قرأ الإنسان، لأنه قال بعضهم آية واحدة صحف فيه إثنان بموضعين وجعل السقاية فيه رحل أخيه، فصحفه بعضهم السقاية تكتب بقاف فتحة أو ألف صغيرة على الياء على القاف سقاية، فكأنها مثل السفينة، فقال قرأه بعض وجعل السفينة سفينة في رحل أخيه، هذا واحد. وقرأه أحد آخر قال وجعل السقاية في رجل أخيه، هذا ذكر في الدارقطني في التصحيح. كذلك العسكري أحمد بن الحسن أظن له كتاب تصحيحاته المحدثين، هذا معروف مكتوب وقد تبعه الشيخ ميرا محمود ميرا رحمة الله عليه. فقال أحمد بن كامل حضرت بعض المشايخ المغفلين فقال روى حديثا فقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله عن رجل، عن جبريل يعني حديث قدسي، عن جبريل عن الله عن رجل. فقال قلت أحمد بن كامل يقول من هذا الذي يطلب أن يكون شيخا لله؟ الله يروي عن رجل، فإذا هو صحفه عن الله عز وجل، عز جعله عن وجل جعله رجل، فعن رجل عز وجل عن الله عز وجل فجعله عن رجل، عز يعني تصريفه إلى عن قريب، وجل تصريفه إلى راء وجيم لا فجعله عن رجل، هذا يعني واضح واقع. وذكر الدارقطني أيضا أن بعضهم قرأ، وهذا كله يكون بالحقيقة ليس يصحف الذي يأخذ عن صفاء المحدثين واحدا عن واحد، إنما إذا قرأ الكتاب قد يحصل له هذا. فقال أن أنه قرأ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم من الحجامة وعاد الحجامة أجره، هذا حديث صحيح ثابت، ولو كان حراما ما آتاه أجره، لكنه صحف أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وآتى الحجامة آجرة، آجرة واحدة يعني الطين المطبوخ أو اللبن المطبوخ. فهذا لا شك أنه مثل هذه التصريفات يقع، ومن غريب ما يحكى، وهذه قد تكون فيها دعابة من الناس، قد ينسبون يقولون أن بعض المحدثين كان أخطأ أو بعض الناس قد أخطأ، فكان إذا صلى فكان يربط أمامه أنزة شات، فقيل له في ذلك فقال ألم تروا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان صلى إلى أنزة، أصلها ماذا أنزة؟ أنزة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى استتر بأنزة أو أنزة، أنزة هي الرميح الرمح، كان يركز له الحربة يستدر وهي سترته، فقرى أحدهم بدلا أنزة قرأ أنزة، وكان يربط أمامه شاتا ويسلي إليها. هذه كلها قد تكون فيها تنكيفات مصطنعة والله أعلم، من جملتها سبحان الله من أفسد ما يكون ذكر العسكري أبو الحسن غير العسكري سهل تصريفات المعجزين عنده كتاب فيما يقع فيه التفصيل. قال إن بعض الأمراء كتب إلى بعض الأولاة قال بأمر، فكتب إليه الوالي رد إلى الأمير فقال في كتابه إن أمير المؤمنين أبعط إبعاطا، هذا ذكره العسكري في كتاب فيما يقع فيه التفصيل، إن أمير المؤمنين أبعط إبعاطا، والإبعاط لغة هو التكليف ما لا يطاق، تكليف الإنسان ما لا يطاق وتكليف أمر شاق، أبعط إبعاطا. فلما قرأ الكاتب على أمير المؤمنين فقال إن أمير المؤمنين لماذا اقتحف أضعف؟ أنا عظى إنعاظا، والإنعاظ معلوم، وكان في المجلس دلال المخنث، أنا هذا، فقال بسم الله علي يا أمير المؤمنين. هذا مما يذكر، نقول هذا مثل هذا نرفض. أمراء المؤمنين مثل هذه الأشياء قد ينسبون عليه من الفواحش وغيرها، كأنه قال بسم الله علي المخنث، يعني أنا هذا إنعاظا، فبعد الإنعاظ علي يا أمير المؤمنين. هذه التصريفات قد تسكن، لكنها قد تكون يقطع أشياء كثيرة من هذا النوع في الحديث، وله أمثلة كثيرة في كتبه أو شروحه الحديث. على كل حال، ثم قيل إنما يسكل المشكل الذي يسكل، أما إذا كان من وحتى عن يكون لما يعني تتحف، لكن الكلمات الصعبة البيان والبنان التي تكون قريبا من التصحيح، أياس، عباس، عباس وحياس، كل هذا قد يكون قريبا من باب، ولذلك يسكل ما يسكل بالعين المهملة وياء التحتانية المشددة والشين المنقوطة بثلاث هكذا يضمون. ثم قيل إنما يسكل المشكل، ونقل عن أهل العلم كراهية الإعجام أي النقط والإعراب أي الشكل إلا في الملتبس، يعني كأنه يقول لا تضيع وقتك في إعجامه وتنقيطه مثل المصحف، إنما يسكل ما يسكل حتى يستفيد. وقيل يسكل الجميع، قال القاضي إياد وهو الصواب لا سيما للمبتدئ وغير المتبحر في العلم، فإنه لا يميز ما يسكل مما لا يسكل، ولا صواب وجه إعراب الكلمة من خطئه، فإذا من أول وهلته يسكل ويعرب ويغلط. قال يا راقي، وربما ظن أن الشيء غير مشكل لوجوده هو في الحقيقة محل نظر محتاج إلى الضبط. وقد وقع بين العلماء خلاف في مسائل مرتبة على إعراب الحديث، كحديث زكاة الجنين زكاة أمه. الجنين إذا كانت البهيمة من البهائم التي توكل، بهيمة الأنعام، وهي حامل ولم يدري وذبح الأمة، ففيه جنين يضطرب أو جنين خرج حيا، فإذا كان مات في بطنه، إذا خرج حيا فجاءه نائمة يذبح، لكنه إذا خرج ميتا فهل يجوز أكل هذا الجنين أو لا يجوز، وهو لم يذبح إنما ذبحت أمه. فالحديث جاء فيه زكاة الجنين زكاة أمه، من قرأ بضم التاء يعني مبتدأ والخبر زكاة مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، زكاة أمه أيضا الخبر مرفوع، فيكون معناه إذا زكيت أمه وخرج الجنين ميتا فهو داخل في زكاة أمه جاز أكله ولو لم يذبح. وقرأ الآخرون زكاة أمه زكاة الجنين زكاة أمه بفتح التاء، ماذا يكون معناه؟ فزكاة منسوب بنزر الخافض، والخافض ما هو؟ كزكاة أمه، زكاة الجنين كزكاة أمه، يعني إذا أدركته حيا فزكيت الجنين جاز لك أكله، وإذا لم تدركه حيا فهو ميت وحرمت عليكم الميتة. واختلفوا في ضبط هذه الكلمة، واختلفوا على حسب الضبط في استنباط الحكم منه. ورجح الحنفية الفتح على التشبيه أي يزكى مثل زكاة أمه، والشافعي فيما ينقل عنه قال أنه لا يحتاج إلى زكاته، وهو زكاة دخل في ذبح أمه فجاز أكله ولو خرج ميتا. الثانية ينبغي أن يكون اعتناه بضبط الملتبس من الأسماء أكثر، فإنها لا تستدرك بالمعنى ولا يستدل عليه لما قبل ولا بعد ولا يدخل في القياس. الأسامي خاصة الآن نسب الإمام البخاري محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن برجزبة، هكذا قالوا برجزبة، فلا بد أن يضبط ضبطا حتى لا يكون خطأ في برجزبة أو برجزبة أو كذا أو برز به، فينبغي أن يضبط كما قال الأسماء لأنه لا يدخل في القياس. أما قال قالوا فعلت فعلت فعلتما أنت، فالسياق قد يدل على أنه خطاب للمذكر وخطاب المؤنث وخطاب للاثنين، لكن هنا لا يدخل في الخيار. قال أبو إسحاق النجيرمي: أولى الأشياء بالضبط أسماء الناس، لأنه لا يدخله القياس ولا قبله ولا بعده شيء يدل عليه. ذكر أبو علي الغساني أن عبد الله بن إدريس قال: حدثني شعبة بحديث أبي الحوراء، أبي الحوراء هكذا، عن الحسن بن علي فكتب تحته حور عين، وهذا رأيته في مقصوصة الإمام أحمد رحمه الله الكتاب العلل معرفة الرجال، قلت هذا الكتاب للقرن الخامس 440 سبحان الله، هذا الكتاب نسخة وحيدة باقية، هذا من كرامة الله لعلم الإمام أحمد، نسخة واحدة وعليها قراءات كثيرة وعليها أيضا تحشيات وتحاميش كثيرة، منها أنه كتب فلان في كذا وكذا مكتوب فيه في 440. هذا النص موجود في مقصوصة العلل ومعرفة الرجال الإمام أحمد، كتب بحديث أبي الحوراء للحسن بن علي، كتب تحته حور عين. لماذا أبي الحوراء كتب فيه تحت حوراء حور عين، حتى لا يظن أنه أبو الجوزاء أو أبو الخوراء أبو الخوزاء أو شيء من هذا، كتب تحته حور عين، هذا نوع من أنواع الضبط عند أهل الحديث رحمه الله، كتب ابتكارات عجيبة جدا في الحديث. نعم، كتب تحته حور عين لألا أغلط أو لألا يغلط، لألا أغلط أغلط فأقرأه أبو الجوزاء بالجيم والزاي. هناك أبو الجوزاء عن ابن عباس هذا مشهور الراوي، وأبو الحوراء فكلاهما وإن كان طبقتهما واحد لأنه من طبقة التابعين، فقد يلتبس هذا لذاك وذاك لهذا ويكون خطأ في القراءة. فالضبط ينبغي أن يضبط بأي طريق من الطرق، وهذا من أعجب ما تفقفقت به أذهانهم رحمة الله عليهم. ويستحب ضبط المشكلة في نفس الكتاب وكتبه أيضا مضبوطا واضحا في الحاشية قبالته، يعني يقولون في الحامش ما بين السطور أيضا لا يستحسن إلا إذا كان بين السطور فاصل، لكن إذا كانت السطور متقاربة فينبغي أن يشير إلى الحامش ويضبط في الحامش. فيقول يستحب ضبط المشكلة من نفس في نفس الكتاب وكتبه أيضا مضبوطا واضحا في الحاشية قبالته، فإن ذلك أبلغ، أي أبلغ في الضبط، لأن المضبوط في نفس الأسطر إذا كان بين السطور ربما داخله نقص غيره وشكله فما مما فوقه وتحته، واقع هذا لا سيما عند ضيقها، أي ضيق الأسطر ودقة الخط. قال العراقي: وأوضح من ذلك أن يقطع حروف الكلمة المشكلة في الحامل. كيف ذلك؟ إذا كان الكلم الحرف موجودا بحاء وواو وراء، فيكتب حاء منفصلة، حاء مثل حروف الجبية التي يكتب للباساسة هكذا، حاء واو منفصل، راء منفصلة لمنفصل. كذلك إذا كان بيان فيكتب باء ياء ألف نون منفصل هذا أيضا من نوع الضبط، وهذا موجود كثير سبحان الله في مقصوصة لسان الميزان الذي هو من قرن التاسع، وعليه خط ابن حجر رحمه الله من تلميذه معروف، هذا موجود فيه كثير جدا ضبطه، لأن الظاهر في تلك الأيام الأوراق جاءت موصى فيها، فالحاشية كبيرة فيضبط فيه ضبط، قد تكون دائما فيها أسرة حروف يفككها فكا تاما. نعم، فيقول: لأين يظهر، وأوضح من ذلك أن يقطع حروف الكلمة بالمشكلة بالحامش، لأنه يظهر شكل الحرف بكتابته مفردا ببعض الحروف كالنون والياء التحتية بخلاف ما إذا كتبت الكلمة كلها. قال ابن دقيق: ليس في الاقتراع، ومن عادة المتقنين أن يبالغوا في إيضاح المشكل فيفرقوا حروف الكلمة في الحاشية ويضبطوها حرفا حرفا، يعني مفرقة. ويستحب تحقيق الخط دون مشقه، تحقيق الخط دون مشقه، والمشق ما هو؟ السرعة، سرعة الكتابة، فقد يكون سرعة الكتابة يتداخل تداخل الحروف ويكون الخطأ في من ينسخ أو ممن ينسخ فيقرأ كلمة دون كلمة مطلوبة. فقال ابن قتيبة: قال عمر بن الخطاب: شر الكتابة المسك أي قراءة الكتابة، وشر القراءة الهذرمة. الهذرمة ما هو؟ مثل سرعة الكتابة كذلك سرعة الكلام وسرعة القراءة. وأجود الخط أبينه، ويبين. ولذلك بعض المخطوطات القديمة يجد الإنسان في الحقيقة لو طبع يعني يتمنى لو يطبع من صورته وسيرته الأصلية عاشت مصورا كان أبيض مما يكون هؤلاء التجار الفجار فينتقون فيدخلون فيها أخطاء فاحشة جدا. لو طبعت هذه على صورتها وهي واضحة جدا خطوط جميلة من القرن السادس، خاصة القرن السادس والسابع كانت خطوط متفنن فيها بالحاشية، وقد يكون الكتاب محمر مصفر وحاشية مذهبة عجيبة جدا بعضها. فلو طبع الكتاب على صورته هكذا كان أفضل. وقد قال الإمام أحمد ويكره تدقيقه أي الخط، لأنه لا ينتفع به من لا ينتفع بمن في نظره ضعف، وربما ضعف نظر كاتبه نفسه بعد ذلك فلا ينتفع به. يعني الخط لا يكون دقيق جدا، ينبغي أن يكون كبير حتى إذا ضعف بصره فيقدر على قراءة. وقد قال أحمد بن حنبل لابنه حنبل بن إسحاق ورآه يكتب خطا دقيقا لا تفعل أحوج ما تكون إليه يكونك، يعني في وقت تكون أحوج إليه هذا الخط الدقيق يكونك، إذا ضعف بصرك فلا تقدر القراءة إلا من عذر، يعني يكره تدقيقه تدقيق الخط إلا من عذر كضيق الورق وتخفيفه للحمل في السفر ونحوه. وينبغي ضبط الحروف المهملة أيضا. قال البلقيني استدل لذلك بما رواه المرزباني وابن عساكر. المرزباني صاحب كتاب معجم الشعراء، وهو كان ايضا يعني له كتاب او له فصل في ضبط الحروف ينقل عنه في نقل عنه كثير، كتابه لم يوجد. وابن عساكر عن عبيد بن عوف الغساني قال كتبت بين يدي معاوية كتابا فقال لي يا عبيد ارقص كتابك، فإني كنت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاوية أرقص كتابك، قلت وما رقصه يا أمير المؤمنين؟ قال آتي كل حرف ما ينوبه من النقص يعني ينقص. قال البلقيني فهذا عام في كل حرف. ثم اختلف في كيفية ضبطها. في الحقيقة أئمتنا رحمة الله عليهم هنا طريقة الكتابة كيف يكتب، لكن هناك عجائب وغرائب في ابتكاراتهم أرشدوا إلينا كيف يعمل الحبر. سبحان الله، الجامع لأخلاق الرابع قد فوض الخطيب البغدادي فيه باب تدوين الحديث في الكتب وما يتعلق بذلك من الأدب، آداب التي يحتاج كيف يكون الحبر وكيف يكون ريشة القلم، ويعني إذا نسي سلم فكيف يلحق إلى آخره، ضبطوا ضبطا تاما. كذلك في الحقيقة كتاب سبع العاشة للقشقندي، سبع العاشة اسمه الكامل ماذا؟ سبع العاشة في صناعة الإنشاء، الجزء الأول كأنه كله هو كتاب يمكن أظن في 13 مجلدا أو زيادة، فالجزء الأول كله من أدب الكاتب، كيف يكون قلمه وكيف يكون قاعده وكيف يكون كذا وكيف جلسته، كيف يجلس عند الكتابة حتى يتمكن من الراحة في الكتابة، كل هذا أئمتنا رحمة الله عليهم يعني قد بينوا. كذلك أصولي، وإن كانوا أخذوا آداب الشعر وغيرها وآداب الكتابة الحروف عامة فيؤخذ منه أصولي له كتاب أدب الكتاب، كذلك واحد اسمه البرد الموشى في صناعة الإنشاء من هذه من علماء القرن الثالث 366 توفي. هذه الكتب في الحقيقة يستفاد منها في طريقة الكتابة. والآن أيضا يحتاج الناس إلى هذا، وإن كان جاءت آلات الكاتبة وغيرها لكن الأصل المصودة ينبغي أن يكون مبينا حتى المبيض يبيضه على طريقة صحيحة وإلا يتعب في تسريبه. نعم. قال البلقيني فهذا عام في كل حرف. ثم اختلف في كيفية ضبطها، قيل يجعل تحت الدال والراي والسين والصاد والطاء والعين النقطة التي فوق نظائرها، كيف ذلك؟ يعني الظاهر عند المغاربة هذا بالعكس، يعني القاف نقطة تحت أو تاء نقطة تحت، لكن الذي قاله هنا الزال المهملة والزال المعجمة، فهذه النقطة يجعل تحت بدأ يجعل فوق، فإذا جعل فوق يصير زالا أو تصير زالا، وإذا جعل تحت فيكون معناه أنه زال. كذلك الراء وزاي، فالزاي نقطة زاي إذا كان فوق فهي زاي، إذا كان تحت فكأنك ضبطت أنه راء المهملة. سين وشين، وهذا موجود في المخطوطات، تجد صاد وضاد، طاء وضاء، وعين والعين والغين إلى آخره. واختلف على هذا في نقص السين من تحت، فقيل كسورة النقص من فوق، وقيل لا بل يجعل من فوق كالأثاثي، كالأثاثي كيف ذلك؟ ومن تحت مبسوطة ضيق صفا، يعني الشين تكون كالأسفية. الأسفية ما هو أثاثي؟ أثاثي يصف عن في معرفه مرجلي في شعر ابن القيس. الأثاثي هي الأحجار التي تثبت عليها يثبت عليها القدر عند الترقي، فيكون تكون ثلاثة هكذا مثلث، فيكون هنا يقول شين المعجمة يجعل النقط فيها في صورة المثلث، أما المهملة السين فيجعل تحتها في صف واحد هكذا، يعني مقابلة هكذا مع بعض، لا يكون مثلثة مثل الشين. وقيل يجعل فوقها أي المهملات المذكورة سورة هلال، هذا أيضا كان، يعني كل مهملة دال يجعل فيها مثل قلامة الظهر هكذا أبروا أيضا، مثل قلامة الظهر أو سورة هلال، نون صغيرة يعني مبسطة الظاهر، فيكون هذا دليل على أنها مهملة. كل هذه من ابتكاراتهم رحمة الله عليهم. كقلامة الظهر مضطجعة على قفاها. وقيل يجعل تحتها حرف صغيرا مثلها، ويتعين ذلك في الحاء إذا كان حاء مهملة فتحتها أو في بطنها، في بطنها وجد رمتها في بطنها، تجد في المخطوطات القديمة حاء صغيرة أيضا. كاف القاف وفاء، فيكون تحتها في بطن فاء فاء صغيرة. ويجعل قال القاضي وعليه أمر أهل المشرق والأندلس، وفي بعض الكتب القديمة فوقها خط صغير كفتحة وقيل كهمزة، وفي بعضها تحتها همزة، فهذه خمس علامات أي طريقة يكون مصطلحا عليها بالعصر بالإهمال فيذكر يضع هذه العلامة. فائدة: لم يتعرض أهل هذا الفن للكاف واللام وذكرهما أصحاب التصانيف في الخط، فالكاف إذا لم تكتب مبسوطة تكتب في بطنها كاف صغيرة أو همزة. الكاف الآن عامة إذا كتبت الآن ففي بطنها يجعلون همزة صغيرة، ما هي كذا؟ هذا معروف، لكن في الزمن الأول أيضا أكثره أن يكون تحتها في داخلها كاف. لماذا؟ لأنها قد تكون هي تشتبه باللام وقد تشتبه بالباء، إذا صغرت النبرة من أول فيكون قد يعني تلتفت بالباء والتاء والتاء إلى آخره. واللام يكتب في بطنها لام، وهذه الكلمة بحروفها الثلاثة لا سورة لام، ويوجد ذلك كثيرا في خط الأدباء. والحاء آخر الكلمة يكتب عليها حاء مشقوقة، تمييزها من هاء التانيث التي في التفات أمامها. كيف ذلك؟ في آخر الكلمة حاء مشقوقة، ما معنى مشقوقة؟ هي التي يقولون ذات العينين، التي يكون ذات العينين، يعني هكذا يكون مشقوقة من نصفها. أما إذا كان في آخرها تاء التانيث أو تاء طويلة فيكون تكتب مدورة وعليها تاء نقطة. والهمزة المكسورة هل تكتب فوق الألف والكسرة أسفل أو كلاهما أسفل اصطلاحا للكتاب والثاني هو. ولا ينبغي أن يصطلح مع نفسه في كتابه برمز لا يعرفه الناس إلا إذا كان بين الرموز، وهذا موجود. وكانوا يقولون إذا قلت متفق عليه معناه كذا، إذا قلت أصحاب الكتب الستة فمعناه كذا، السبعة معناه كذا، مثل هذا إذا بين ولا بأس في اصطلاح خاص له، وقد كان يستعمل بعض العلماء. فيوقع غيره في حيرة في فهم مراده، وإن فعل ذلك فليبين في أول الكتاب وآخره مراده. وينبغي أن يعتني بضبط مختلف الروايات وتمييزها ويجعل كتابه موصولا على رواية واحدة ثم صار على غيرها من زيادات ألحقها في الحامل. الآن نفس الشيء، يعني حينما يحقق أحد كتابا مخصوصا قديما لأحد فيشترطون أن تكون هناك عدة نسخ، وإذا كانت نسخة أقدم ما تكون يجعلونها نسخة الأمة أو الأصل، ثم ما دونها من النسخ قد تكون فيها بعض الزيادات قد تكون فيها بعض النقص فيشار إليها في الحامش، وهذا أيضا كان في القديم. وحامشهم في الحقيقة ينبغي أن نعلم لم يكن من تحته، إنما كان يكون من فوق ومن أطراف الثلاثة غير التحت، سبحان الله لا تجد في التحت عندهم حاشية، لكن الأوراق كانت تكون منفصلة ما كانوا يجلدون. ولذلك تجد الآن حينما يصورون بعض المخطوطات تجد بعض الأوراق مقلوبة وما يجعلون فيها أرقام 1 2 3، إنما كانوا يكتبون في آخر الصفحة التي بعدها كذا الحرف الذي يأتي في الصفحة الثانية، لكنه لم يكن مخيطا أو بين الدفتين منسوخا بالخيط أو شيء، فكان ربما انقلب وتقدم وتأخر إلى آخره، فكان يحصل في الحقيقة فيه لبس. ففي هذه الحالة كانوا يجعلون في الحقيقة رموزا لأنفسهم، قد يكون يكتب كلمة في دائما التي هي فا الذي يبدأ بها أو كلمة كاملة فيما يكون. كذلك كانت تكون الحوامش من الجانبين موسعة، فكانوا يزيدون هنا وهنا وفوقه، أما تحت ما تجد هذا، لكن الآن اضطرحوا أن تكون الحوامش تحت دائما، لا بأس من اضطراع هذا، لكنه يشار بأن في نسخة زيادة كذا وفي نسخة النقص كذا. ولذلك قال ثم ما كان في غيرها من زيادات على حقها في الحاشية أو نقص أعلم عليها. وينبغي أيضا أن نعرف أنهم كانوا يستعملون كلمة حاشية والحواشي وكذا، أما كلمة حامش هذه يبدو والله أعلم أنها لغة المولدة، يعني الأفضل أن يستعمل كلمة الحاشية والحواشي، أما الحامش والتحميش والحوامش وحمش هذه كلمة الله أعلم هل هي في اللغة القديمة، قد تكون هي مولدة ما توجد في اللغة حاميم شين في هذا المعنى. نعم، فكانوا يجعلون زيادة الحقها في الحاشية أو نقص أعلم عليها أو خلاف كتبه معينا في اسمه معينا في كل ذلك من رواه بتمام اسمه لا رامزا، يعني إذا كانت نسخة ويقول في نسخة أبي ذر الحرمي كذا، في نسخة الكشميعني كذا، هكذا بالاسم لا يقول كاف وفي نسخة ذال، إلا إذا كان اصطلح كما ذكر، إلا أن يبين أول الكتاب أو آخره مراده بتلك الرموز. واكتفى كثيرون بالتمييز بحمرة، فالزيادة تلحق بحمرة والنقص يحوق عليه بحمرة، يعني إذا كانت زيادة فيكتب بالحمرة، لكن إذا كان نقص كلمة فهذه الكلمة يحوطها في داخل النص لأنها نقص في نسخة فلان، ويشير في الحامش أن هذه المحوطة هذه ناقصة من النسخة الفلانية، والنقص يحوط عليها بالعمرة أو يحوط عليها. وهذا أيضا يعني من دقة كتاباتهم موجودة الآن، ولذلك تجد بعض المخطوطات التي صورت الآن لا تجد فيها بعضها بياض، هنا الكلمة المحمرة يكون فيها بياضا لأن الأحمر ما يأتي في الصورة، الآن ترقت التصوير وعرف التصويرات تأتي، لكن تجد في جامعة المنصورة بعض الكتب سبحان الله الأفلام والأفلام هي التي تبين منها، فمثلا كانوا يكتبون حتى بعضهم بداية الحديث كان يكتب حدثنا أحمر، وهذا موجود في بعض الكتب. نعم، فيقول حدثنا هذا محذوف من السورة لأنه كان مكتوب بالأحمر فلم يأتي، أصل الكتاب موجود فيه بالحمرة، فحدثنا ابن فلان أو كذا أو حدثنا فلان موجود وحدثنا ليس موجودا. هذا الفرق كله ذكر ابن الصلاح في مسألة الضرب والمحر تسمع المصنف هنا للمناسبة مع الاقتضاء. الفائدة الثالثة، ينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة.